السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كل الوجود لعز وجهك خاضع، كل الوجود لعز وجهك خاضع، والكل في صدقات جودك طامع. كل الوجود لعز وجهك خاضع، والكل في صدقات جودك طامع. يا معشر الفقراء أموا بابه، فهناك فضل للبرية واسع. يقضي القضاء فلا يدافع دافع، يعطي العطاء فلا يمانع مانع. إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. إلزم طريق الذكر قلبك دائما، الذكر في القلب المحبة زارع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وأسوتنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صل اللهم وسلم على عبدك ونبيك ورسولك ومصطفاك سيدنا ونبينا محمد، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن العشرة المبشرين، وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وعن بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا فيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وفك كربنا، واقض حاجاتنا، ويسر أمورنا، واستر عوراتنا، واحفظنا يا ربنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا، وعن شمائلنا، ومن فوقنا. اللهم إنا ندعوك باسمك الأعظم الذي إن دعيت به أجبت، وإن سئلت به أعطيت. نسألك يا الله أن تقدر لنا الخير وأن تهيئ لنا الخير. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته خيرا ورشدا لنا. يا ربنا سألناك فأعطنا، دعوناك فأجب دعاءنا، ارحم موتانا، واستر عيوبنا، وتول أمورنا. اللهم إنا ندعوك أن تحفظ مصر وأهلها، احفظ رجالها ونساءها، احفظ بناتها وشبابها، احفظ دعاتها، احفظ دعاتها وشيوخها ومساجدها وقادتها. اللهم إنا ندعوك باسمك العظيم أن تصلح أحوال المسلمين. اللهم أعط كل محروم وارزق كل معدوم، واشف كل مريض. نسألك يا الله أن ترفع الوباء والبلاء عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين وعن سائر بلاد العالمين، حتى نحيا في أمن وأمان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجزام، ونعوذ بك من سيء الأسقام. ارفع عنا يا ربنا البلاء والوباء، جنبنا الربا والزنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. إخوتي أحبتي في الله، نحن مع واحدة ممن بايع رسول الله، نحن مع واحدة ممن تربت في بيت رسول الله، نحن مع واحدة ممن تعلمت في مدرسة النبوة، نحن مع واحدة ممن جاهدت مع رسول الله، ممن صبرت واحتسبت وربت فأحسنت ورضيت فسعدت. لكن حال المرء لا يعلم عاقبته إلا الله، مع سبقها وفضلها وعلو شأنها وحسن تربيتها وقرابتها من نبيها، فهي بنت عمة النبي أميمة بنت عبد المطلب، هي سيدة بني أسد، سيدة من سيدات المسلمات المهاجرات المجاهدات. ومع هذا فإن مكانتها وإيمانها وإسلامها دفعتها الحمية ودفعتها العصبية التي قد تغلب الإنسان أحيانا فيفعل أفعالا لا ترضي الله، أو يتأول أقوالا وأفعالا فيها معصية لله عز وجل. حادثة الإفك، حادثة الكذب والبهتان، حادثة حدثت في المدينة النبوية لتغربل المجتمع غربلة، فيصفي الله الصف المسلم وينقي الجماعة المؤمنة حتى يعلو النفاق ويطفو، حتى يعلم الناس بحال المنافقين. ومن كان في قلبه هزة من إيمان إما أن يثبت وإما أن يطيح، لكن ثبت الجماعة، ثبتت الجماعة واحتسبت وصبرت وتماسكت وخرجت من هذه المحنة كأقوى ما تكون. حادثة الإفك حادثة مفتراة على أم المؤمنين عائشة، جاء القرآن مكذبا لها ومعلنا براءتها على العالمين إلى يوم الدين. قالت أم المؤمنين عائشة، والحديث أصله عند البخاري ومسلم، لكن هذه الرواية أو هذه الزيادة عند أبي داود بسند صححه العلامة الألباني في كتابه الصحيح سنن أبي داود. قالت أم المؤمنين عائشة، لما أنزل الله براءتي بعد شهر والناس يخوضون، وانقسم الناس في هذا الكلام إلى أربعة أقسام، وأنا أعيد وأكرر وأزيد. لماذا؟ لأن أعراض الناس أمانة، لأن بيوت الناس أمانة، ولأن كلمة تخرج تفسد إنسانا وربما أدت إلى أن يقتل نفسه. كلمة بالباطل تخرج تفسد بين رجل وامرأة، وربما أفسدت قرية أو أفسدت مجتمعا. كلمة تخرج لا يلقي لها العبد بالا تفرق بين رجل وزوجته، وربما كانت سببا في أن يقتل الرجل زوجته أو تقتل المرأة زوجها. لهذا نقول: حاسبوا على أنفسكم، صونوا ألسنتكم، إياكم والكذب، إياكم والبهتان، إياكم ورمي وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وهذا هو موضوعنا، موضوعنا القذف، والقذف هو الرمي بالبهتان والقول بالكذب بغير دليل ولا برهان. الرمي أو القذف أن ترمي رجلا أو امرأة بكذب أو زور وتنتشر هذه الكلمة بين الناس فتحدث عواقب سيئة. لهذا المجتمع المسلم حريص على صيانة أعراض الناس، صيانة البيوت. لما قال عبد الله بن أبي كلمته الخبيثة لما رأى صفوان يقود جمل أم المؤمنين عائشة ويأتي في آخر الجيش، قال: والله ما سلمت منه ولا سلم منها، قطع الله لسانه ولسان كل من افترى على عائشة، خصوصا بعد نزول براءتها. قالت أمنا أم المؤمنين عائشة: لما نزلت براءتي، أي أنزل الله في قرآن، وكنت أظن أن الله سيبرئني بأن يرى النبي رؤيا، وما كنت أظن أبدا أن ينزل الله في قرآنا يتلى، فإن شأني أقل من ذلك. مين أنا علشان ينزل في قرآن؟ من عند الرحيم الرحمن. نعم يا عائشة، أنت المبرأة والصديقة، أنت أم المؤمنين، أنت حبيبة النبي الأمين، أنت ابنة الصديق، كيف لا ينزل الله فيك قرآنا يتلى؟ خصوصا أنها كذبة أرادت عرض رسول الله، كما قال النبي: ما بغت امرأة نبي أبدا. قالت: لما نزلت براءتي صعد النبي المنبر وقرأ، أي تلا الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قالت: لما نزلت براءتي صعد النبي المنبر فقرأ أو تلا الآيات، ثم نزل فجلد رجلين وامرأة، وكان الذين، كما يقول أنس بن مالك، كان الذين خاضوا في الإفك أربعة، ظهر أمرهم: زعيم المنافقين عبد الله، ومصطح بن أثاثة، وحسان بن ثابت، وحمنة بنت جحش صاحبتنا. مصطح بدري، حسان شاعر النبي. رفضت عائشة أن يسب مصطح لما قالت أمه، أم مصطح لما تعثرت في مرطها أو مرطها قالت: تعس مرطح، تعس مصطح. فقالت عائشة: لما تسبي رجلا شهد بدرا؟ لا تسبيه، هو من أهل بدر. قالت لها: أنت ما تعلم ماذا قيل؟ ثم حكت لها. وحسان، يقول عروة بن الزبير: كانت عائشة رضي الله عنها إذا سمعت رجلا يسب حسان أو يتكلم عن حسان بن ثابت تقول: لا تسبه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقول أحيانا: لا تسبه، فإنه قال: فإن عرض أبي ووالده وعرضي، فإن عرض أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أتشتمه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. هاجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. الله أكبر. حسان هذا هو الذي يدافع عن النبي، وأمنا عائشة تقول: لا تسبوه، فإنه كان ينافح عن رسول الله. وحمنة بنت جحش الصابرة المحتسبة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اصبري يا حمنة، وكانت تدخل إلى بيت النبي، لكن غلبتها الحمية، فهي التي جاهدت فهلكت، لأنها تجاهد عن أختها زينب. وزينب بنت جحش زوجة النبي، لما سألها رسول الله عن عائشة قالت: أصون لساني، أو أصون بصري ولساني، ما رأيت إلا خيرا ولا سمعت إلا خيرا. تقول عائشة: فحفظها الله بالورع. الله أكبر. حفظها الله بالورع. تقول عائشة: ثم نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بالرجلين والمرأة فجلدوا حد القذف. يقول أنس بن مالك: ما خاض في الإفك إلا مصطح وحسان وحمنة وقد جلدوا. وهناك خلاف بين أهل العلم، هل جلدوا أم لم يجلدوا؟ خلاف. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. عقوبات 3 يحذر ربنا عز وجل من هذه الكبيرة العظمى والجريمة الكبرى، جريمة قذف المحصنات. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قذف المحصنات، يا ابن الحلال يا بنت الحلال، إياك واتهام الناس، كما يقول أهل العلم. ولما لم يأتي ذكر المحصنات إلا بصيغة التأنيث؟ والذين يرمون المحصنات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات. لماذا؟ لأن رمي المرأة أشد ألما ووقعا من رمي الرجل، ولأن رمي المرأة أكثر من رمي الرجل. لكن على قول جمهور أهل العلم، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، قالوا المحصنات لها شيء يسبقها مستتر، فكأن الآية: والذين يرمون الأنفس المحصنات، فتشمل الرجال والنساء. قلت: والناس مع الإشاعة في زمن فتنة الإفك التي حدثت لأمنا عائشة، انقسم الناس إلى 4 أصناف. الصنف الأول من الناس هم الذين لم يقبلوا هذا الرمي ولا هذا القذف، ولم يقبلوا هذه الإشاعة، ولم يقبلوا هذا الكلام، وردوه. منهم أبو أيوب وأم أيوب، قال: والله إننا عائشة خير منك، وردوا هذا الكلام، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا صنف من الناس أولا لا يستمع إليها ولا ينقلها، هذا القسم المبرأ، هذا القسم النظيف، هذا القسم الذي يراعي ربه. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان، مش بهتان بس وافتراء، ده بهتان عظيم. وصنف آخر سمع ولم يتكلم، وهذا الصنف يقول فيه ربنا عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وصنف ثالث، هذا الصنف تكلم مع المتكلمين لكنه في قلبه موقن أن عائشة بريئة، لكنه نقل الإفك ونقل الافتراء، وهو يتأول أن ناقل الكفر ليس بكافر، ناقل الكفر ليس بكافر. وقالت اليهود يد الله مغلولة، نحن ننقل كلام ربنا لكن لا نعتقد هذا، إنما نحكيه عن اليهود. فمنهم المتأول كحسان ومسطح وحمنة، وقالوا أو ظنوا أن ناقل الكفر لا يكفر وناقل الإفك ليس بقاذف، فتناقلوا هذا الكلام لكن من داخلهم موقنون أن عائشة بريئة. قالوا قالوه وهم يظنونه هينا، وهم يظنونه مجرد نقل للكلام، ليه؟ لأن السيدة عائشة معروف طهارتها، لكن لم ينفع. وهذا الشيء المخيف أن من يلقي سمعه لأصحاب الأهواء والأغراض، لأصحاب الشهوات، لأهل البدع، لأهل الضلال والزور، ربما أثر في قلبه حتى أنه ينقل ويروج هذا الكلام لهذا، هذا من أخطر ما يكون. أقول الصنف الرابع هو الذي بدأ هذه الفرية وهذه الكذبة، هو الذي اخترعها وأنشأها وكونها وأعلنها ونشرها ونسجها وحاكها ودبرها وخطط لها لقلبه الأسود، ذلك هو عبد الله ابن أبي ابن سلول. أقول لك عبد الله إياك وقذف المحصنة، إياك ورمي الناس بالباطل، إياك، فإن هذا من أكبر الكبائر، كما في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات. قال سيد الكائنات والبريات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات: الإشراك بالله، السحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أكل الربا، أكل مال اليتيم، التولي يوم الزحف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. من أكبر الكبائر. العجيب بقى أن الله أعد للقذف عقوبات ثلاث: عقوبة بدنية، وعقوبة معنوية اجتماعية وعقوبة دينية، ثلاث عقوبات. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، عقوبة بدنية، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، تهدر كرامتهم وليس لهم في المجتمع قيمة ولا قدر. إنسان يمشي ما حدش يصدقه ولا حد يسمع له كلام، تافه لا يساوي شيء، إن شهد قال الناس كذاب، ترد شهادته، لا قيمة له في المجتمع. عقوبة بدنية وعقوبة معنوية اجتماعية وعقوبة دينية، وأولئك هم الفاسقون. والفسق هو الخروج عن الإيمان، فسق وصم ووسم وصفة ترتبط به. اختلف أهل العلم، أقام النبي الحد على هؤلاء الثلاثة فجلدوا 80 جلدة إقامة لحد الله، ولم يمنع كما قال الحافظ ابن حجر، ولم يمنع مكانتهم في الصحبة من أن يقام عليهم الحد، رغم أن هناك قول أن رسول الله لم يقم الحد على أحد. وسيأتي كلام هو لماذا لم يقم النبي الحد على عبد الله بن أبي بن سلول، وهو الذي بدأ الفرية والكذب، وأقام الحد على حسان ومصطح وعلى حمنة. قال أهل العلم إن رسول الله لم يقم الحد على عبد الله بن أبي بن سلول لأسباب، منها أنه لم يتكلم إلا بين المنافقين، فلما سأله النبي أنكروا أنه قال. ثانيا أنه أراد أن يتألف هؤلاء الناس حتى لا تحدث فتنة، لأن له كل الخزرج، سيد الخزرج، قاموا له وتعصبوا له، ومنهم سيدنا سعد بن معاذ تعصب له حمية. ثالث حاجة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن النبي لم يقم الحد على عبد الله بن أبي بن سلول ليدخر له العذاب في الآخرة، فإن العقوبات والحدود كفارات جوابر كما قال أهل العلم. هل الحدود جوابر أم زواجر؟ هل الحدود كفارات تمحو الذنوب والسيئات ولا لا تمحوها؟ لهذا قال أهل العلم إن رسول الله لم يقم الحد على عبد الله بن أبي بن سلول ليذوق وبال أمره في الآخرة حتى لا يخفف عنه العذاب، وله عذاب عظيم ادخر الله له كل العذاب في الآخرة ليكون في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طيب، هؤلاء الثلاثة هل غفر الله لهم بإقامة الحد عليهم وتوبتهم؟ نعم. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقين، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. سؤال: هل التوبة تسقط عن العبد العقوبة في الدنيا؟ لا، يقام عليه الحد لكنها تسقط عنه العذاب في الآخرة. طيب، هل من قذف إنسانا كذبا ولم يأت بأربعة شهداء ثم تاب نقبل منه الشهادة؟ ولا تقبل لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، هل نقبل منهم الشهادة بعد ذلك؟ القول الأول في قبول شهادة القاذف أو المفتري بالكذب أو من رمى مسلما أو مسلمة على رأيين. الرأي الأول للإمام أبي حنيفة أنه لا تقبل منه شهادة، لأن الله أكدها بالتأبيد فقال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا تقبل منه الشهادة للاستثناء الذي جاء في الآية بعدها، قال الله تعالى وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الإمام أبو حنيفة قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، قال هذا الاستثناء في حق الوصف الأخير اللي هو نفي الفسق عنه. لكن الأئمة الثلاثة قالوا إن الاستثناء إذا جاء بعد سلسلة من المعطوفات بالواو يشمل الكل لا يشمل الأخير وحده، فقال لهذا الأئمة الثلاثة قال تقبل منهم شهادتهم. وقال الأئمة الثلاثة إن كان الله قبل من الكافر شهادته إذا أسلم وعاد، فهل لا تقبل من الرامي والقاذف شهادته إذا عاد؟ الحدود جوابر أم زواجر؟ أيضا على رأيين. وقول الأئمة بل أغلب أهل العلم وهو الذي تبناه ابن تيمية وأخذ به أن الحدود جوابر تكفر الذنوب والمعاصي، لقول ربنا عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله تعالى في حق القذف قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت يؤكد هذا الكلام، قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك من شيء فعوقب به فهو كفارة له، فمن أصاب من ذلك شيئا أي السرقة والزنا وقتل النفس فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا أو شيئا من ذلك فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. قال الحافظ ابن حجر هذا الحديث واضح الدلالة في أن الله يكفر أو يرفع عن العبد العقوبة في الآخرة إذا أقيم عليه الحد، لكن بعضهم اشترط شرطا لا بد أن يتوب ويعلن توبته ويشهرها، يعني من رمى إنسانا لا يكفيه أن يتوب بينه وبين نفسه بعد أن أقيم عليه الحد فقط، بل بعضهم يشترط أن يعلن التوبة وأن يتهم نفسه بالكذب وأن يبرئ من رماها أو من رماه. لهذا فإن حسان بن ثابت لما كان يرى أم المؤمنين عائشة كان يبرئها رضي الله عنها وهي المبرأة، فيقول: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. حصان رزان أي محصنة رزينة عاقلة. حصان رزان ما تزن بريبة، ما ترمى ولا تتهم بتهمة. حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، لا تتكلم في أعراض الناس ولا في لحومهم. وكان يقول: مهذبة قد طيب الله خيمها، مهذبة قد طيب الله خيمها وتهرها من كل سوء وباطل، أعلن توبته وأعلن كذبه. لهذا تاب الله عز وجل عليهم وكانت تدفع عنه وترده. كلام اليوم عن هذا الموضوع لسببين: السبب الأول أن الإنسان قد تزل قدمه وهو لا يدري أو يدري، كما وقعت حمنة في هذا الحديث الباطل. ثانيا أن الإنسان عليه ألا يتكلم في أعراض الناس بحال من الأحوال يقول: سبحانك، هذا بهتان عظيم، هذا إفك مبين. أسأل الله أن يحفظ ألسنتنا وأبصارنا وأن يقينا شر أنفسنا وأن يجنبنا شرور الخلق أجمعين. إخوتي أحبتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات، قدوة للمؤمنات، قد جعلناها دروسا شافعات نافعات، شافعات نافعات، هن أزواج